الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الصافات: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثار. ولقد في الثاني سأكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. هذه الآيات تتمة للآيات التي قبلها، ومن أواخرها قول الله عز وجل: فإنهم، أي إن الطغاة المجرمون الذين رحلوا عن الدنيا وهم مستكبرون على الله، كافرون بأوامره، جاحدون به، هؤلاء فإنهم لآكلون منها، أي من شجرة الزقوم، فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا، أي لخلطا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إذن الكلام عن هؤلاء الناس، ولا يزال الحديث عنهم. يقول: إنهم، أي هؤلاء الناس، ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. يتحدث عن حياتهم في دار الدنيا. إنهم يعني عندما كانوا أحياء في حياتهم الدنيوية، ألفوا يعني وجدوا، رأوا، ألفوا آباءهم ضالين، يعني درسوا تاريخهم، سألوا عن ماضي حياة آبائهم وأجدادهم وأسلافهم، فعلموا أن أجدادهم وأسلافهم كلهم كانوا ضالين، يعني كانوا سائرين في طريق الانحراف وفي طريق الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. وكلمة ألفوا يعني رأوا، لكنها هنا ليست رؤية بصرية، لأن آباءهم ماتوا، والمراد ليس الآباء يعني أو آباء المباشرين، الآباء يعني السلف. فكلمة آباء تشمل هنا الأجداد وأجداد الأجداد ومن قبلهم. نعم. فإنهم ألفوا آباءهم، يعني علموا من خبر آبائهم الذي وصل إليهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يشركون بالله، ولم يكونوا يلقون بالا لإنذار الرسل والأنبياء الذين جاءوا إليهم. نعم. فهم على آثارهم يهرعون. رأوا آباءهم كانوا على هذه الشاكلة، فدعتهم العصبية للآباء والأجداد أن يسيروا على منوالهم، وأن لا يختلفوا عن نهجهم. هذا معنى قوله: فهم على آثارهم، على النهج الذي كانوا يسيرون عليه يهرعون. يهرع يعني يسرعون في حماس. فلان تقول هرع إلى الدار، يعني ركض وبجاذبية شديدة. هذا معنى يهرع. نعم. ولا تقول يهرع، غلط. وإن كان كثير من الناس يقرأها هكذا، دائما هذه الفعل لا يقرأ إلا مبنيا للمجهول. فهم على آثارهم يهرعون. هذا الكلام بيان للعامل الخفي بكفرهم الذي ظل مرافقا لهم في دار الدنيا إلى أن ماتوا. ما هو هذا العامل؟ جهل؟ لا. عدم مجيء رسول ينذرهم؟ لا. إذن ما هو هذا العامل؟ العصبية التي دعتهم إلى اتباع الآباء والأجداد والغالب هذا هو الذي يكون سببا لضلال الضالين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى قومه ماذا كان عذرهم بعد المناقشات والحوار التي كانت تمتد؟ عذرهم أن وجدنا على أباءنا على ملة وإن على أثارهم مقتدون، أباءنا هيك كانوا، نحن أخي ما بدنا نغير ولا نبدل. وفي مكان آخر يقول الله عنهم على لسانهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. رد الباري عليهم قائلا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. عجيب، يعني الإنسان بيتبع والده وسلفه وأجداده لما بيكونوا فهمانين، لما بيكونوا علماء، أنه والله هذول بيعرفوا كانوا أكثر منا، لذلك الشيء اللي اختاروه هو حق معقول أنه يتبعون. لكن إذا تبين لنا أن آباءنا كانوا تائهين وكانوا لا يعلمون، كانوا جهال، والآن جاءنا العلم كمان بنغمض عيننا وبنتبعهم؟ نعم. ومن هنا نعلم أن القرآن جاء لحمل الناس على أن يتبعوا عقولهم وأن لا يكونوا مقلدين لآبائهم وأجدادهم. القرآن يدعو إلى التحرر من التبعية للآباء والأجداد، تتبع العقل وما يتغذى به العقل من العلم. لذلك نحن بنقول دائما أنه كلمة التقاليد ضد ما جاء به الإسلام، يعني القرآن جاء حربا على التقاليد ولم يأتي ليغرس في حياة المسلمين التقاليد، في حين أنه كثير من المسلمين بيقولوا أنه في تقاليد إسلامية ينعتون الأحكام والشرائع الدينية والواجبات والعبادات بأنها تقاليد إسلامية، تقاليدنا الإسلامية، التقاليد الإسلامية، وتلاقي الكلام بينحكى كثير، شيء بحسن نية وشيء بسوء نية. فينبغي أن نعلم أن تقاليد ما في بالإسلام، العبادات التي شرعها الله تمر بقناة العقل، تأخذ إجازة من العقل، العبادة غذاء العقيدة، ولذلك شرعها الله عز وجل. ما في عبادة إلا ولها حكمتها، بجوز أنت ما بتعرف الحكمة، بس مو شرط أنك تعرف الحكمة. هلا أنت لما ابنك والعياذ بالله نسأل الله العافية بيمرض وبتاخده على الدكتور، الدكتور بيحكي لك كلام عم تفهم فيه بتتبعه، بس مو لأنك عم تتبعه بدون علم، لأنك بتعرف وتثق بعلمه ومن ثم تثق بكلامه، ولو كنت طبيبا مثله لما قلدته. فنحن نتبع كلام ربنا في أمور قد لا نعلم الحكمة منها. ليش ركعة الصلاة فيها ركوع واحد وسجدتين؟ والله أنا ما بعرف، لكن الله له في ذلك حكمة. أمر ليش منطوب حول البيت 7 مرات؟ هذه أمور مو معنى إذا ما عرفناها ما لحكمة، إلى حكمة لكننا لا نعلمها. مثل الطبيب الذي يتحدث عن مرض معين لإنسان بده يستسلم له ويتبعه. نعم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني في دار الدنيا، فهم على آثارهم يهرعون. هيك كان. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، كان هذا شأن سلالاتهم من قبل. أكثر الناس الذين ينحرفون إلى الضلال إنما ينحرفون بسائق من العصبية للآباء والأجداد، للعصبية للآباء والأجداد. طبعا هذا النوع من الكبر، هو الكبر أنواع، هذا ضلع منه، شق من الكبر. الآن أوروبا وأمريكا ما هو، شو سبب خوفهم من الإسلام؟ أنه إلهم تراثهم، إلهم الحضارة البيزنطية والحضارة الرومانية وما إلى ذلك، ونحن العالم يقول عنا والله تركنا حضارتنا وأخذنا بحضارة دول اللي بيرحقوا الجمال وبيركبوا الجمال وجماعة الصحراء. ما بيصير، هذا هو الذي يمنعهم. نفس القصة، ما أشبه الليلة بالبارحة كما قال المثل العربي.
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ونحن هذول بعثنا له المنذرين. من المنذرون؟ الرسل. شوفوا، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. الأولين ببلاد الشام وبلاد الحجاز والجزيرة العربية وآسيا وأفريقيا وأوروبا اللي كانت معمورة. كلمة ضل قبلهم أكثر تشمل هذه المناطق كلها. سؤال، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. إذن الرسل والأنبياء بعثوا في هذه البلاد كلها، مو مثل ما بيحكوا المغفلين إنه الرسل والأنبياء هني بس يلي يجوا بشرق الأوسط، وكأنه شرق الأوسط مدلل كان عند الله سبحانه وتعالى، وما تعرف الله سبحانه وتعالى عن الناس التانين اللي حواليهن. أنه أجدب بيصدق بهالكلام؟ يعني متى ما كان عنده شوية عقل الواحد، الإله ما دمنا آمنا فيه ما بيصير يعني إنه هيك يدلل فئة من عباده ويبعث لهم رسول ويبعث لهم أنبياء ويحاكيهم ويخاطبهم ويلكع هادنك التانين كلياتهم ولا يتعرف عليهم. بيصير؟ مو معقول. لا، الكفر بهذا الإله يمكن أيسر على العقل من الإيمان به بهذا الشكل. ولكن الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا فيهم كلهم منذرين. نعم، والباري سبحانه وتعالى يؤكد هذا دائما، أنه قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. نعم، وهي من الأمور البديهية في الدين. يعني بأقصى المعمورة، الهند إلى حضارة قديمة جدا، بيقولوا أقدم الحضارات هي الحضارة الهندية، كان في رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى تلك القارة موجودين، بس الله ما حدثنا عنهم، مو ضروري نحفظ أساميهم كلياتهم يعني. نعم، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. منذرين ومنذرين، من المنذرون؟ الرسل. والمنذرون هؤلاء الناس. شوف بقى عاقبة المنذرين، أكثرهم ركبوا رؤوسهم عصبية عنادا، وحاق عليهم قول الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي انظر كيف كان عاقبة المنذرين. واضح الجواب، شو كانت عاقبتهم؟ أنهم جميعا أعرضوا واستكبروا، وكما قال سيدنا نوح كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نعم. ثم قال إلا عباد الله المخلصين. في من هؤلاء المنذرين دائما في فئة، وهم عباد الله المخلصون، أي الذين صفت سرائرهم من العصبيات من الكبر من حظوظ النفس فاستجابوا. ودائما لن يستجيب الإنسان لدعاء الله إلا إذا صفت نفسه من هذه الشوائب. هذا معنى إلا عباد الله المخلصين. فلما تحدث الباري عز وجل عن المنذرين والمنذرين، وكيف كان دائما كان في منذرين، وكان عاقبة المنذرين أكثرهم الإعراض والاستكبار، تحدث عن نماذج منهم. نرجع بنقول النماذج دائما اللي القرآن بيتحدثنا منه بيذكر أسماءهم، هن اللي عاشوا في البلاد التي باللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية. أما هلا مثلا إذا بده يحدثنا عن ثلاث رسل والأنبياء اللي أرسلوا إلى أقوامهم في الرومان اللي يتحدث عنه سورة سيدنا سورة ياسين، طيب يعني شو الفائدة انه يحكي لنا اسماء هون وكلها اسماء اجنبية؟ ما في فائدة. لكنه يقول انه قد ارسل اليهم رسل. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون، ما قال لك شو اسماء، ما بيفيدك. لو ان القرآن نزل باللغة اللاتينية بلغة كذا كان ذكر أسماء أولئك الذين ذكرت أسماءهم بلغاتهم، في حكمة واضحة. نعم، فبدأ تحدث عن أقدم هؤلاء الرسل والأنبياء بعد سيدنا آدم كما نعلم، الله أعلم بحسب الظاهر، فقال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. طبعا ما عم يحكي القصة بسرعة، عم يحكي الأسماء والعناوين، عناوين الأعمال. نادانا نوح، شو نادانا؟ يعني نادانا داعيا، نادانا متضرعا، ما عم يطلع بإيده هيك. وهذا الكلام فصل بسور أخرى مثل سورة هود، مثل سورة سيدنا نوح، مثل سورة القمر، مثل ما قرأنا الآن، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، كتير أساءوا له كتير. فشو قال؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، داركني ترى أنا مالي مطالع بإيدي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هنا هذا المعنى، نادانا نوح فلنعم المجيبون، يعني كانت الإجابة إجابة تلبية له، لم تكن الإجابة إجابة كلام نظري فقط. نعم. وكمان شرح الباري عز وجل في تلك السورة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كلام مجمل. الكرب العظيم لبث سيدنا نوح كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما عمر، وهو يعاني وهو يصبر سخرية وإيذاء. وورد في أحاديث الواقع قسم منها ليست مرفوعة، أكثرها ليس مرفوعة، لكنها قد تكون صحيحة تاريخية. خلاصة كلها تدل على شدة الأسى الذي لقيه سيدنا نوح من قومه، وهذا ما يعنيه بكلمة فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. لكن إمتى؟ بعد ما عانى، بعد ما صبر. يعني مو الواحد يلا بمجرد ما يلوح الكرب قدام انه يقول يا رب، وبعد يقول ايه ما استجاب الله عز وجل. ربي سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى وابراهيم قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. ايه امتى بعدين بقى تحققت المساله؟ بعد 10 سنين. قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبع سبيل المفسدين، ما هيك؟ سبيل ايش؟ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبع سبيل الذين. ماشي، الله أعلم، الله أعلم. طيب، ثم قال وجعلنا ذريته هم الباقين. من المعلوم أن سيدنا نوح لما توفي ترك 3 أولاد، سام وحام ويافث. من المعلوم أنه العرب وغير العرب أيضا وقسم كبير من الناس من سلالة سيدنا سام، وأيضا حام ترك ويافث، وأكثر الناس الذين عاشوا بعد نوح إنما هم من سلالة هؤلاء الثلاثة، إلا ما كان من بعض المسلمين القلة الذين ركبوا معه في السفينة وأنجاهم الله سبحانه وتعالى. نعم، والكلام في هذا طبعا طويل. ثم قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، أي تركنا على سيدنا نوح، يعني أنجينا مع سيدنا نوح طائفة من ذريته وكثيرا ممن كانوا معه، تركناهم برحمة منا. وكما قال الله سبحانه وتعالى قيل يا نوح اهبط منا بسلام معك، قالوا قيل يا نوح اهبط من بسلام معك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. بس الأول مو هيك، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، أيوه، وعلى أمم من معك. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى هنا. ثم قال إنا كذلك نجزي المحسنين، اللهم اجعلنا من هؤلاء المحسنين. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فآتنا سؤلنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد.